وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذا يدل على أهميتها وأنها أهم أعمال البدن بعد الإخلاص والشهادة بالرسالة. ويدل لأهميتها أن الله سبحانه وتعالى فرضها على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الله إلى الرسول بدون واسطة، فرضها عليه بدون واسطة، وكان فرضها في أشرف زمان للرسول صلى الله عليه وسلم وأعلى مكان يصل إليه البشر، في أشرف زمان لأنه في الليلة التي عرج فيها في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء حتى على فوق السماء السابعة، حتى وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، صريف الأقلام أقلام القضاء والقدر التي أشار الله إليها في قوله: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفطر غنيا ويمرض صحيحا ويصح مريضا ويميت حيا ويحيي ميتا إلى غير ذلك من شؤونه التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. المداد معناه ما يكتب به، يعني الحبر. وقال عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الله أكبر. لو أن ما في الأرض من شجرة، كل الأشجار لو جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا ومن بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. وذلك لكثرة أفعاله عز وجل وشؤونه التي لا يحصيها إلا الله. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن يحصي مخلوقات الله؟ كل مخلوق يقول الله له كن، فمن يحصي هذه المخلوقات؟ ولهذا كانت كلمات الله لا تنفذ أبدا. فرضت الصلاة، وهو أيضا دليل على أهميتها، فرضت على العباد 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا يدل على أهميتها ومحبة الله لها، وأنها جديرة بأن يفني الإنسان أكثر وقته فيها، لأنه لو صلى 50 صلاة وكل صلاة تستوعب ربع ساعة كما قررناه في الليلة الماضية، فكم ساعة يمضي في الصلاة؟ ساعة وربع في الخمس، اضربها في 10، ها؟ 12 ساعة ونص ولا لا؟ نعم، يعني معناها أكثر الوقت تشغله في الصلاة. وهذا دليل على أنها جديرة بأن يشغل الإنسان وقته كل أكثر وقته فيها. ولكن الله عز وجل بلطفه ورحمته خفف علينا، وله الحمد والمنة، خفف علينا هذه 50 وجعلها 5 بالفعل و50 في الميزان. كم حسنة؟ 5 بالفعل و50 في الميزان. كم حسنة؟ 500 حسنة. الصلاة يعني الصلوات هذه 5 500. لماذا؟ لأنها 5 وجعلت الواحدة عن 10، الواحدة عن 10. ليس هذا من باب الحسنة بعشر أمثالها، لأن الحسنة بعشر أمثالها جميع الحسنة هكذا، لكن هذه حسنة واحدة تعد، إذا فعلت واحدة تعد كأنها فعلت كم؟ 5 مرات. لا، 10 مرات، 10 مرات، 50 في الفعل و50 في الميزان. وكان ذلك بسبب موسى عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه 50 استسلم ورضي ونزل مستسلما لهذا الأمر، راضيا بفرض الله له وهو قائد هذه الأمة، والتزامه بذلك التزام للأمة كلها. مر على موسى وقال ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى الله فسأله التخفيف وما زال يسأل الله التخفيف حتى صارت 5. ونادى مناد إني أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك راضيا منشرحا بهذا صدره، فصارت ولله الحمد 5 في الفعل و50 في الميزان. إذن هذه 4 أوجه أو 5 أوجه تدل على أهمية الصلاة. ها؟ 4. طيب، هذه الصلوات 5 جعلت في أوقات متفرقة، جعلت في أوقات متفرقة ليست في وقت واحد لفائدتين. الفائدة الأولى أن لا يحصل الملل والتعب للإنسان، لأنه لو صلى 17 ركعة في وقت واحد ربما يتعب ويمل ويأتي بها على غير الوجه المطلوب. ففرقت في أوقات 5. انتبه. الفائدة الثانية ليكون هذا التفريق كسقي الشجرة، كسقي الشجرة، كلما غفل الإنسان عن ذكر الله رجع إلى ذكره. ولهذا قال الله تعالى وأقم الصلاة لأي شيء لذكري، فالصلاة ذكر لله عز وجل. فلو جعلت مثلا في وقت واحد أداها الإنسان ثم بعد هذا الوقت غفل فلم يحصل المطلوب لكونها تحيي القلب وتقربه إلى الله عز وجل. هاتان فائدتان في كونها إيش؟ وزعت في أوقات متفرقة. ثم ما الحكمة في أنها جعلت في هذه الأوقات؟ تجد بعض الأحيان بين الصلاتين مدة طويلة وبعض الأحيان بين الصلاتين مدة قصيرة، من الفجر إلى الظهر طويلة، من العشاء إلى الفجر طويلة، من الظهر إلى العصر وسط وسط، من الفجر إلى طلوع الشمس لا عرفناها، من المغرب إلى العشاء قصيرة. الحكمة في ذلك والله أعلم، لحكمته أنها ربطت بتغير الأفق تغيرا ظاهرا بينا. فمثلا بينما الناس في ظلام دامس إذا بالأفق استنار، هذا تغير ولا غير تغير؟ تغير. من يستطيع أن يأتي بهذا النور بعد أن كان الأفق مظلما ظلاما دامسا؟ أحد يستطيع إلا الله عز وجل. إذن فهذه آية من آيات الله. من أجل ذلك شرعت صلاة الفجر، شرعت صلاة الفجر، ثم قطعت الصلاة عند طلوع الفجر عند طلوع الشمس ليكون هذا وقت فراغ للناس وطلب للمعاش. صلاة الظهر تعلمون أنها تكون إذا زالت الشمس، وانتقال الشمس من الأفق الشرقي إلى الأفق الغربي من آيات الله عز وجل، تغير. بينما الظل ينقص إذا به يزيد بعد الزوال، فمن الذي يستطيع أن يغير هذا التغيير؟ الله عز وجل، لا أحد يستطيع إلا الله سبحانه وتعالى. إذن نقول هذا من آيات الله فصار سببا للصلاة. أما العصر فلا أعلم لذلك حكمة، والعلم عند الله عز وجل. المغرب نقول فيها كما قلنا في صلاة الفجر، وكذلك العشاء لما غاب الشفق الأحمر صار في تغير في الجو، لأن الشفق الأحمر دليل على قرب شعاع الشمس، فإذا اختفى دل على بعده. على كل حال هذه الأوقات التي وقت الله الصلاة فيها خمسة، أربعة منها متوالية وواحد منفرد لا يتصل به شيء قبله ولا شيء بعده. ما الدليل؟ الدليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله يقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس أي زوالها، واللام للتوقيت يعني وقت الدلوك، فقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن أي وقت عدتهن، أي الوقت التي تستقبل في المرأة عدتها. لدلوك الشمس إلى غسق الليل، متى غسق الليل؟ غاية ظلمته، وأشد ما يكون الليل ظلمة عند منتصف الليل، لأن أبعد ما تكون الشمس عن المنطقة التي أنت فيها هو وقت انتصاف الليل، فهو أشد الليل ظلمة، وهذا غسق الليل. من زوال الشمس إلى غسق الليل جعله الله وقتا واحدا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لأنها أوقات متوالية. ثم قال: وقرآن الفجر. قرآن الفجر ما المراد به؟ المراد به صلاة الفجر، وأطلق الله عليها اسم القرآن لأن القراءة تطول فيها، فسماها الله تعالى قرآن. المهم أنه فصل الفجر عما قبله، ولهذا جاءت السنة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره مبينة ذلك تماما، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. انتبه، أفهمتم الحديث الآن؟ وقت الظهر متى؟ إذا ذات الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، يعني إلى أن يحضر وقت العصر. وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت المغرب ما لم يغيب الشفق، وقت العشاء إلى نصف الليل. أفلا تحسون أن هناك فاصلا بين العصر والمغرب؟ في فاصل بين العصر والمغرب، أين هو؟ لأنه قال ما لم تصفر الشمس، ثم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق. بين اصفرار الشمس وغروب الشمس وقت فاصل، ولكن هذا الوقت الفاصل من وقت العصر. دليله قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن فصار للعصر وقتان: وقت اختياري إلى اصفرار الشمس، ووقت ضروري إلى غروب الشمس. ثم نرجع مرة ثانية لنعرف كيف نعلم الزوال. كيف نعلم الزوال؟ قال العلماء: تعلم الزوال بأن تنصب شيئا شاخصا كالعصا، وتتبع ظله. الظل كلما ارتفعت الشمس نقص، كلما ارتفعت نقص، فإذا انتهى وبدأ يزيد فإنه من بداية زيادته يكون زوال الشمس، يكون زوال الشمس. احسب من بداية زيادته، احسب من بداية زيادته إلى أن يصير الظل طول العصر، فإذا صار الظل طول العصر بعد ابتداء الزيادة فهذا يعني أن وقت الظهر خرج ودخل وقت العصر، إلى أن تصفر الشمس أي تكون صفراء، وهذا يختلف في الشتاء والصيف، قد تصفر قبل الغروب بساعة أو قبل الغروب بأقل حسب الأوقات. طيب وقت المغرب ما لم يغب الشفق، والمراد بالشفق هنا الشفق الأحمر لا الشفق الأبيض، وهذا لا يعرف إلا إذا طلع الإنسان برا خارج البلد ونظر إلى المغرب، فإذا زالت الحمرة فقد خرج وقت العشاء وقت المغرب ودخل وقت العشاء، وهذا يتراوح بين ساعة ونصف في مناطقنا هذه إلى ساعة وربع، يعني أحيانا يكون الفرق بين الغروب وبين مغيب الشفق ساعة وربع، وأحيانا يكون الفرق ساعة ونصف ساعة. وقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، لكن كيف أعلم نصف الليل؟ اقسم ما بين الغروب إلى طلوع الفجر نصفين، يقسم نصفين، فالنصف هو منتصف الليل، فإذا قدر أن الشمس تغرب الساعة 12 ويطلع الفجر الساعة 12 كم يكون نصف الليل؟ الساعة 6، وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء، فالصيف يكون الليل قصيرا وفي الشتاء يكون طويلا. المهم أن تنصف ما بين الغروب وطلوع الفجر، وهذا هو وقت صلاة العشاء. بعد منتصف الليل هل هو وقت لصلاة العشاء؟ لا، تقول الراجح من أقوال أهل العلم أن ما بعد نصف الليل ليس وقت للعشاء، بل هو وقت تطوع وتهجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدده في قوله وقت العشاء إلى نصف الليل، وليس هناك دليل يدل على أن الوقت يمتد إلى طلوع الفجر. طيب وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهو ما بين ساعة وربع من طلوع، من يعني الفرق بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يتراوح بين ساعة وربع أو ساعة ونصف حسب اختلاف الفصول. أردت الانتباه الآن، فالأوقات كم صارت؟ 5 أوقات. فائدة هذا التحديد أن الإنسان إذا كان أهلا لوجود الصلاة قبل أن يطلع الوقت لزمته الصلاة، وإذا زالت أهليته أهليته الصلاة قبل أن يدخل الوقت واستمر زوال الأهلية إلى طلوع الوقت أو إلى خروج الوقت لم تجب عليه الصلاة. مثال ذلك، لنفرض أن رجلا أصيب بمرض فأغني عليه قبل أن تزول الشمس ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، هل عليه صلاة الظهر والعصر؟ لا، ليس عليه صلاة الظهر والعصر، لأنه زال عقله قبل دخول الوقت ولم يعد عقله إلا بعد خروج الوقت، فلا صلاة عليه. طيب امرأة طهرت من الحيض بعد غروب الشمس، فهل عليها صلاة الظهر والعصر؟ نعم، بعد أن غربت الشمس طهرت من الغروب من الحيض، فهل عليها صلاة الظهر والعصر؟ لا. لماذا؟ لأن الوقت قد خرج، لأن الوقت قد خرج. طيب امرأة حاضت قبل زوال الشمس بربع ساعة، فهل يلزمها قضاء صلاة الظهر إذا طهرت؟ الجواب لا يلزمها، لأنه زالت أهليتها قبل أن يدخل الوقت. امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل، هل عليها صلاة العشاء؟ لا. لماذا؟ لأنه خرج الوقت. وعلى هذا فقس، هذا من شروط الصلاة، من شروط الصلاة دخول الوقت، ودليله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن القرآن الدليل من القرآن. الأخ الدليل على الأوقات مي على أنها مؤقتة، هذا الآية التي تقول دليل على أنها مؤقتة، لكن الدليل على الأوقات. نعم أحسنت. طيب، ومن السنة دائما السنة. تفضل. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. ما لم نعم نعم ما لم تطلع. أحسنت. طيب، هل الأفضل تقديم الصلاة أو تأخيرها؟ الأفضل في جميع الصلوات الخمس التقديم إلا العشاء، فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق. وبناء على ذلك، فإذا كان جماعة في رحلة أو في سفر وقالوا أيما أحسن، أن نؤخر الصلاة صلاة العشاء أو أن نعجل، قلنا الأفضل التأخير. وكذلك النساء في البيوت الأفضل لهن أن يؤخرن صلاة العشاء إلا إذا شق عليهن. طيب، لو قال قائل هل الأفضل أن أصلي مع الجماعة في أول صلاة العشاء أو أن أؤخرها إلى آخر الوقت؟ قلنا تصلي مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة، وتأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها سنة، ولا معارضة بين الواجب والسنة، لأن الواجب أهم فيجب تقديمه. طيب، غير صلاة العشاء الأفضل فيها التقديم، لكن لو قال قائل إن قدمت الصلاة صليت وحدي، وإن أخرتها صليت مع جماعة لأن فيه جماعة يؤخرون، فهل أقدم أو أؤخر؟ أؤخر. لماذا؟ لأن الجماعة واجبة والتقديم سنة، ولا تعارض بين الواجب والسنة. طيب، بارك الله فيكم. يستثنى من ذلك أيضا صلاة الظهر إذا اشتد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقد اختلف العلماء هل الإبراد سنة أو رخصة، فمنهم من قال إنه سنة وعلى هذا فيشرع الإبراد بكل حال، ومنهم من قال إنه رخصة وعلى هذا فإذا كان الأرفق بالناس عدم الإبراد فلا إبراد. عمل الناس اليوم على أنه رخصة أو سنة؟ عمل الناس اليوم على أنه رخصة أو سنة؟ كيف لا لا هذا ولا هذا؟ وش الناس الآن لا يؤخرون، لا يبردون بصلاة الظهر، يصلون صلاة الظهر في أول وقتها صيفا وشتاء، وهذا بناء على أنه رخصة، وأن المقصود بالإبراد الرفق بالناس. والناس الآن يقولون إن الرفق بنا أن نقدم صلاة الظهر، لأن لو أخرناها وجاءنا الطلاب من مدارسهم وتغدوا لناموا عن صلاة الظهر، وكذلك الموظفون لو أبردنا فجاءوا من وظائفهم فتغدوا ناموا عن صلاة الظهر، إذن فلتقدم صلاة الظهر حتى يصلوها، ثم بعد ذلك يكون الغداء والنوم إلى العصر مثلا. طيب، كيفية الصلاة، ونتكلم إن شاء الله عن شروطها فيما بعد. كيفية الصلاة جاءت في القرآن الكريم مطلقة، ولم تبين بيانا كاملا، ولكن السنة بينت ذلك بيانا كاملا. وبيان السنة من بيان القرآن، يقول الله تعالى: وأنزلنا عليك الذكر وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة بينت كيف تؤدى الصلاة، ونحن نذكرها إن شاء الله بقدر الإمكان على حسب ما علمناه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد أن تأتي بما يشترط للصلاة من الشروط كالطهارة ودخول الوقت واستقبال القبلة وغير ذلك من الشروط. تكبر التكبيرة الأولى وتسمى تكبيرة الإحرام، وسميت بذلك لأنها يدخل الإنسان في حريم الصلاة كما يدخل المحرم بحج أو عمرة في حريم النسك. ولهذا إذا قال الله أكبر حرم عليه كل ما يحرم على المصلي. تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، ولا بد من أن يقول الله أكبر، فلو قال الله أجل لم يصح، ولو قال الله أعظم لم يصح. طيب لو قال الله أكبر يمد الهمزة لم يصح، لأنه إذا قال الله صارت الجملة الخبرية استفهامية، كقوله تعالى الله خير أما يشركون. وهل أنت تستفهم هل الله أكبر أو تخبر أن الله أكبر؟ تخبر. ومعلوم أن هذا لحن، أي أنك إذا قلت الله أكبر كان لحنا يحيل المعنى. طيب لو قلت الله أكبر مددت الباء، قال العلماء لا يصح. ليش؟ يقولون لأن أكبر جمع كبر، كأسباب جمع سبب، وأبطال جمع بطل. والكبر في اللغة العربية اسم للطبل، الطبل الذي يدق به في الأغاني والأناشيد، وهذا يفسد المعنى ويخل به، فلا يصح التكبير حينئذ. طيب لو قال الله أكبر، لأن بعض الناس يقلب الهمزة واوا فيقول الله أكبر، فجواب أن هذا صحيح، لأن اللغة العربية تجيز قلب الهمزة واوا إذا سبقت بضم، وعلى هذا فالمعنى لا يتغير بذلك إلا إن قصد الإنسان بالواو واو العطف، فهنا لا شك أنه يقصد المعنى، لكنه لا يقصد ذلك بلا شك، إنما يقصد بقوله الله أكبر يقصد الله أكبر. فإذا كبر استفتح ودعا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء الاستفتاح، وظني أنكم تعرفون هذا الذكر، وله صفات متعددة، منها اللهم صل. طيب اخره، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. شوف كيف الترتيب، باعد بيني وبين خطاياي حتى لا أفعلها، نقني التنقية قد لا يزول بها الأثر، اغسلني يزول بذلك الأثر. ولكن لعل الأخ يسأل يقول ليش قال بالماء والثلج والبرد ولم يقل بالماء الحار، لأن الماء الحار يطهر أكثر من الماء البارد، فكيف قال بالماء والثلج والبرد؟ قال العلماء لأنه يسأل الله أن يطهره من الذنوب، والذنوب عقوبتها النار، والنار حارة، والذي يناسب مقابلة النار الحارة هو الثلج والبرد، والثلج والبرد. ولهذا قال بالماء والثلج والبرد. طيب، فيه صفة ثانية في الاستفتاح اللي وراء. تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كل الناس يقولون هذا، ولكن هل يفهمون معناها؟ نعم، لا يفهمون معناها إلا القليل. سبحانك اللهم أي أسبحك، والتسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، والذي لا يليق بالله شيئا، إما مماثلة المخلوقين وإما النقص في صفاته، فكأنك تقول أنزهك يا رب عن مماثلة المخلوقين وعن نقص صفاتك. أما قول وبحمدك فالباء هنا للمصاحبة والجمع، يعني وأضم إلى تسبيحك وتنزيهك أنني أحمدك بالصفات الكاملة، لأن الله تعالى محمود على صفاته الكاملة وعلى فضله وإحسانه الشامل العام. تبارك اسمك، قال العلماء معناها أن البركة تمال باسمك، ولهذا إذا سمى الإنسان على الذبيحة حلت، وإذا ذبحها ولم يسمي حرمت، وقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. شوف البركة، هذه الشاة إذا ذبحتها ولم تسمي صارت ميتة خبيثة حراما، وإذا قلت بسم الله صارت مذكاة طاهرة حلالا. هذه من البركة. من البركة أيضا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا. بركة. ولهذا قال العلماء تبارك اسمك يعني أن البركة تنال باسمك. تعالى جدك، قال بعض العوام شلون تعالى جدك؟ الله يقول لم يلد ولم يولد، كيف يقال تعالى جدك؟ يحسب أن الجد أبا الأب أو أبا الأم، ولكن هذا فهم خاطئ. ما معنى جدك؟ تعالى جدك أي عظمتك وجلالك وغناك. تعالى أي ترفع عن أن ينال بنقص، فجد الله يعني عظمته وغناه وجلاله فوق كل عظمة وفوق كل جلال. ولهذا كل الملوك بالنسبة لله عز وجل ليسوا بشيء، ولهذا يقبض الله السماوات يوم القيامة يمينه ثم يقول أين أنا الملك أين ملوك الدنيا، أنا الملك أين ملوك الدنيا، ليسوا بشيء. ملوك الدنيا يوم القيامة وأدنى واحد من خدمهم على حد سواء، مهما بلغت ملكيتهم في الدنيا فإنه يوم القيامة تتلاشى ملكيتهم. لمن الملك اليوم؟ يقول عز وجل لمن الملك اليوم؟ نعم، أول الآية يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار عز وجل. إذن تعالى جدك أي عظمك وجلالك وغناك، ولا إله غيرك أي لا معبود حق سواك. وبناء على هذا التفسير نقول إنما نسمعه من بعض العامة يقولون لا إله غيرك ولا معبود سواك ليس بصحيح، لأن لا إله غيرك تغني عن لا معبود سواك، فقل لا إله إلا غيرك ويكفي. ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقرأ فاتحة الكتاب وهي أم القرآن، وسميت أم القرآن لأن معاني القرآن كلها مجموعة فيها لكنها مجملة غير مفصلة، لأن فيها التوحيد والأسماء والصفات والأعمال والتاريخ، كل ما تضمنه القرآن موجود في فاتحة الكتاب. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حملني عبدي. انتبه للحديث لأنك ستسأل عنه. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. اللهم لك الحمد. إذا قال الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الله له؟ يقول حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي. وش معنى أثنى؟ يعني كرر الحمد مرة ثانية، لأن الحمد وصف المحمود بالكمال والإفضال. فإذا قلت الرحمن الرحيم فقد أعدت الثناء مرة، فقد أعدت وصفه بالكمال مرة ثانية. ماذا يقول الله إذا قال الرحمن مالك يوم الدين؟ يقول مجدني عبدي. والمجد العظمة، وإنما قال في هذه الآية مجدني عبدي لأن يوم الدين تظهر فيه عظمة الرب عز وجل. قال الله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. في ذلك اليوم لا يتكلم أحد، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، إلا من أذن الرحمن وقال صوابا. وقال عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فلأ في مالك يوم الدين تمجيد للرب عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا يقول الله؟ هذا بيني وبين عبدي نصفين. لماذا؟ لأن العبادة لله والاستعانة للعبد. الاستعانة يتقوى بها الإنسان على العبادة فهي قوة له، والعبادة لله وحده. ولهذا يمكن أن أقول لشخص أعني، ولكن لا يمكن أن أعبد شخصا، لأن العون لي، لكن العبادة لمن؟ لله. هل يجوز أن أقول فلان استعان بفلان هو حي ساعده وأعانه؟ يجوز، لكن لا يمكن أن أقول فلان عبد فلانا، لأن العبادة لله وحده. طيب، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره ماذا يقول الله؟ يقول بيني وبين عبدي نصفين. خطأ، يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الحمد لله نعمة عظيمة. وهنا سؤال يمكن بعض الناس يريده، يقول إذا كان في هذا المسجد 10,000 يصلون كلهم يقرأون الفاتحة، هل يكلم الله واحدا منهم أو الكل؟ نعم، نقول يكلم الكل، يكلم الكل، وهو على كل شيء قدير. والرب عز وجل ليس كأنا وأنت أو أحد من المخلوقين حتى نقول إذا شغل بواحد انشغل عن الآخر. الرب عز وجل لا ينهي شيء عن شيء، هو يكلم هذا ويناجيه ويكلم الثاني كذلك، كما أنه يحاسب الخلائق كلهم، كلهم يحاسبهم يوم القيامة في نصف نهار، كما قال تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. متى تكون قائلة؟ في نصف النهار. إذن لا تظن أيها المسلم أو أيها المؤمن أن صفات الله كصفات العباد، أو كصفات الخلق، يجب أن تؤمن بكل ما جاء في القرآن أو السنة من صفات الله، وأن لا تقيسه بصفات المخلوقين. سورة الفاتحة كم عدد آيات؟ وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذا يدل على أهميتها، وأنها أهم أعمال البدن بعد الإخلاص والشهادة بالرسالة. ويدل لأهميتها أن الله سبحانه وتعالى فرضها على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الله إلى الرسول بدون واسطة، فرض عليه بدون واسطة، وكان فرضها في أشرف زمان للرسول صلى الله عليه وسلم وأعلى مكان يصل إليه البشر، في أشرف زمان لأنه في الليلة التي عرج فيها في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء حتى على فوق السماء السابعة، حتى وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، صريف الأقلام أقلام القضاء والقدر التي أشار الله إليها في قوله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفطر غنيا ويمرض صحيحا ويصح مريضا ويميت حيا ويحيي ميتا إلى غير ذلك من شؤونه التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. المداد معناه ما يكتب به، يعني الحبر. وقال عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. الله أكبر. لو أن ما في الأرض من شجرة، كل الأشجار لو جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا ومن بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. وذلك لكثرة أفعاله عز وجل وشؤونه التي لا يحصيها إلا الله. والله سبحانه وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن يحصي مخلوقات الله؟ كل مخلوق يقول الله له كن، فمن يحصي هذه المخلوقات؟ ولهذا كانت كلمات الله لا تنفد أبدا. فرضت الصلاة وهو أيضا دليل على أهميتها، فرضت على العباد 50 صلاة في اليوم والليلة، وهذا يدل على أهميتها ومحبة الله لها، وأنها جديرة بأن يثني الإنسان أكثر وقته فيها، لأنه لو صلى 50 صلاة وكل صلاة تستوعب ربع ساعة كما قررناه في الليلة الماضية، فكم ساعة يمضي في الصلاة؟ ساعة وربع في الخمس، اضربها في 10 12 ساعة ونصف، قل لا نعم، يعني معناها أكثر الوقت تشغله في الصلاة. وهذا دليل على أنها جديرة بأن يشغل الإنسان وقته كل أكثر وقته فيها. ولكن الله عز وجل بلطفه ورحمته خفف علينا وله الحمد والمنة، خفف علينا هذه 50 وجعلها 5 بالفعل و50 في الميزان. كم حسنة؟ 5 بالفعل و50 في الميزان. كم حسنة؟ 500 حسنة. الصلاة يعني الصلوات هذه 500. لماذا؟ لأنها 5 وجعلت الوحدة عن 10، الواحدة عن عشر، ليس هذا من باب الحسنة بعشر أمثالها، لأن الحسنة بعشر أمثالها جميع الحسنة هكذا، لكن هذه حسنة واحدة تعد إذا فعلت واحدة تعد كأنها فعلت كم؟ خمس مرات، لا عشر مرات، عشر مرات، خمس في الفعل وخمسون في الميزان. وكان ذلك بسبب موسى عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه الخمسين استسلم ورضي ونزل مستسلما لهذا الأمر راضيا بفرض الله له، وهو قائد هذه الأمة، والتزامه بذلك التزام للأمة كلها. مر على موسى وقال ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال خمسين صلاة في اليوم والليلة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع إلى الله فسأله التخفيف، وما زال يسأل الله التخفيف حتى صارت خمسا. ونادى مناد إني أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فنزل الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك راضيا منشرحا بهذا صدره، فصارت لله خمسا في الفعل وخمسين في الميزان. إذن هذه أربعة أوجه أو خمس أوجه تدل على أهمية الصلاة. أربعة. طيب، هذه الصلوات الخمس جعلت في أوقات متفرقة، جعلت في أوقات متفرقة ليست في وقت واحد لفائدتين. الفائدة الأولى أن لا يحصل الملل والتعب للإنسان، لأنه لو صلى 17 ركعة في وقت واحد ربما يتعب ويمل ويأتي بها على غير الوجه المطلوب، ففرقت في أوقات خمسة. انتبه. الفائدة الثانية ليكون هذا التفريق كسقي الشجرة، كسقي الشجرة، كلما غفل الإنسان عن ذكر الله رجع إلى ذكره. ولهذا قال الله تعالى وأقم الصلاة بأي شيء لذكري، فالصلاة ذكر لله عز وجل. فلو جعلت مثلا في وقت واحد أداها الإنسان ثم بعد هذا الوقت غفل، فلم يحصل المطلوب لكونها تحيي القلب وتقربه إلى الله عز وجل. هاتان فائدتان في كونها إيش؟ وزعت في أوقات متفرقة. ثم ما الحكمة في أنها جعلت في هذه الأوقات؟ تجد بعض الأحيان بين الصلاتين مدة طويلة، وبعض الأحيان بين الصلاتين مدة قصيرة، من الفجر إلى الظهر طويلة، من العشاء إلى الفجر طويلة، من الظهر إلى العصر وسط وسط، من الفجر إلى طلوع الشمس لا عرفناها، من المغرب إلى العشاء قصيرة. الحكمة في ذلك والله أعلم بحكمته أنها ربطت بتغير الأفق تغيرا ظاهرا بينا. فمثلا بينما الناس في ظلام دامس إذا بالأفق استنار، هذا تغير ولا غير تغير؟ تغير. من يستطيع أن يأتي بهذا النور بعد أن كان الأفق مظلما ظلاما دامسا؟ أحد يستطيع إلا الله عز وجل. إذن فهذه آية من آيات الله. من أجل ذلك شرعت صلاة الفجر، شرعت صلاة الفجر، ثم قطعت الصلاة عند طلوع الفجر، عند طلوع الشمس، ليكون هذا وقت فراغ للناس وطلب للمعاش. صلاة الظهر تعلمون أنها تكون إذا زالت الشمس، وانتقال الشمس من الأفق الشرقي إلى الأفق الغربي من آيات الله عز وجل، تغير، بينما الظل ينقص إذا به يزيد بعد الزوال. فمن الذي يستطيع أن يغير هذا التغيير؟ الله عز وجل، لا أحد يستطيع إلا الله سبحانه وتعالى. إذن نقول هذا من آيات الله فصار سببا للصلاة. أما العصر فلا أعلم لذلك حكمة، والعلم عند الله عز وجل. المغرب نقول فيها كما قلنا في صلاة الفجر، وكذلك العشاء لما غاب الشفق الأحمر صار في تغير في الجو، لأن الشفق الأحمر دليل على قرب شعاع الشمس، فإذا اختفى دل على بعده. على كل حال هذه الأوقات التي وقت الله الصلاة فيها خمسة، أربعة منها متوالية وواحد منفرد لا يتصل به شيء قبله ولا شيء بعده. ما الدليل؟ الدليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله يقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس أي زوالها، واللام للتوقيت يعني وقت الدلوك، فقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن أي وقت عدتهن، أي الوقت التي تستقبل في المرأة عدتها. لدلوك الشمس إلى غسق الليل، متى غسق الليل؟ غاية ظلمته، وأشد ما يكون الليل ظلمة عند منتصف الليل، لأن أبعد ما تكون الشمس عن المنطقة التي أنت فيها هو وقت انتصاف الليل، فهو أشد الليل ظلمة، وهذا غسق الليل. من زوال الشمس إلى غسق الليل جعله الله وقتا واحدا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لأنها أوقات متوالية. ثم قال: وقرآن الفجر. قرآن الفجر ما المراد به؟ المراد به صلاة الفجر، وأطلق الله عليها اسم القرآن لأن القراءة تطول فيها، فسماها الله تعالى قرآنا. المهم أنه فصل الفجر عما قبله، ولهذا جاءت السنة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره مبينة ذلك تماما، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس. انتبه، أفهمتم الحديث الآن؟ وقت الظهر متى؟ إلى ذات الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، يعني إلى أن يحضر وقت العصر. وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت المغرب ما لم يغيب الشفق، وقت العشاء إلى نصف الليل. أفلا تحسون أن هناك فاصلا بين العصر والمغرب؟ في فاصل بين العصر والمغرب، أين هو؟ لأنه قال ما لم تصفر الشمس، ثم قال وقت المغرب ما لم يغيب الشفق، بين اصفرار الشمس وغروب الشمس وقت فاصل، ولكن هذا الوقت الفاصل من وقت العصر. دليله قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن فصار للعصر وقتان: وقت اختياري إلى اصفرار الشمس، ووقت ضروري إلى غروب الشمس. ثم نرجع مرة ثانية لنعرف كيف نعلم الزوال، كيف نعلم الزوال؟ قال العلماء: تعلم الزوال بأن تنصب شيئا شاخصا كالعصا، وتتبع ظله. الظل كلما ارتفعت الشمس نقص، كلما ارتفعت نقص، فإذا انتهى وبدأ يزيد فإنه من بداية زيادته يكون زوال الشمس، يكون زوال الشمس. احسب من بداية زيادته، احسب من بداية زيادته إلى أن يصير الظل طول العصر، فإذا صار الظل طول العصر بعد ابتداء الزيادة فهذا يعني أن وقت الظهر خرج ودخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس أي تكون صفراء، وهذا يختلف في الشتاء والصيف، قد تصفر قبل الغروب بساعة أو قبل الغروب بأقل حسب الأوقات. طيب وقت المغرب ما لم يغب الشفق، والمراد بالشفق هنا الشفق الأحمر لا الشفق الأبيض، وهذا لا يعرف إلا إذا طلع الإنسان برا خارج البلد ونظر إلى المغرب، فإذا زالت الحمرة فقد خرج وقت العشاء وقت المغرب ودخل وقت العشاء، وهذا يتراوح بين ساعة ونصف في مناطقنا هذه إلى ساعة وربع، يعني أحيانا يكون الفرق بين الغروب وبين مغيب الشفق ساعة وربع، وأحيانا يكون الفرق ساعة ونصف ساعة. وقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل، لكن كيف أعلم نصف الليل؟ اقسم ما بين الغروب إلى طلوع الفجر نصفين، اقسم نصفين، فالنصف هو منتصف الليل، فإذا قدر أن الشمس تغرب الساعة 12 ويطلع الفجر الساعة 12 كم يكون نصف الليل؟ الساعة 6، وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء، في الصيف يكون الليل قصيرا وفي الشتاء يكون طويلا. المهم أن تنصف ما بين الغروب وطلوع الفجر، وهذا هو وقت صلاة العشاء. بعد منتصف الليل هل هو وقت لصلاة العشاء؟ لا، القول الراجح من أقوال أهل العلم أن ما بعد نصف الليل ليس وقت للعشاء، بل هو وقت تطوع وتهجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدده في قوله وقت العشاء إلى نصف الليل، وليس هناك دليل يدل على أن الوقت يمتد إلى طلوع الفجر. طيب وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهو ما بين ساعة وربع من طلوع، من يعني الفرق بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يتراوح بين ساعة وربع أو ساعة ونصف حسب اختلاف الفصول. أردت الانتباه الآن، فالأوقات كم صارت؟ 5 أوقات. فائدة هذا التحديد أن الإنسان إذا كان أهلا لوجود الصلاة قبل أن يطلع الوقت لزمته الصلاة، وإذا زالت أهليته، أهليته الصلاة قبل أن يدخل الوقت واستمر زوال الأهلية إلى طلع الوقت أو إلى خروج الوقت لم تجب عليه الصلاة. مثال ذلك، لنفرض أن رجلا أصيب بمرض فأغني عليه قبل أن تزول الشمس ولم يفق إلا بعد غروب الشمس، هل عليه صلاة الظهر والعصر؟ لا، ليس عليه صلاة الظهر والعصر، لأنه زال عقله قبل دخول الوقت ولم يعد عقله إلا بعد خروج الوقت، فلا صلاة عليه. طيب امرأة طهرت من الحيض بعد غروب الشمس، فهل عليها صلاة الظهر والعصر؟ نعم، بعد أن غربت الشمس طهرت من الغروب من الحيض، فهل عليها صلاة الظهر والعصر؟ لا. لماذا؟ لأن الوقت قد خرج، لأن الوقت قد خرج. طيب امرأة حاضت قبل زوال الشمس بربع ساعة، فهل يلزمها قضاء صلاة الظهر إذا طهرت الجواب لا يلزمها، لأنه زالت أهليتها قبل أن يدخل الوقت. امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل، هل عليها صلاة العشاء؟ لا. لماذا؟ لأنه خرج الوقت. وعلى هذا فقس، هذا من شروط الصلاة، من شروط الصلاة دخول الوقت، ودليله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن القرآن الدليل، الدليل من القرآن. الأخ الدليل على الأوقات، مين على أنها مؤقتة؟ هذه الآية التي تقول دليل على أنها مؤقتة، لكن الدليل على الأوقات. نعم. أحسنت. طيب، ومن السنة دينا السنة. تفضل. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ما لم، نعم، نعم، ما لم تقلع. أحسنت. طيب، هل الأفضل تقديم الصلاة أو تأخيرها؟ الأفضل في جميع الصلوات الخمس التقديم إلا العشاء، فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق. وبناء على ذلك، فإذا كان جماعة في رحلة أو في سفر وقالوا أيما أحسن، أن نؤخر الصلاة صلاة العشاء أو أن نعجل، قلنا الأفضل التأخير. وكذلك النساء في البيوت، الأفضل لهن أن يؤخرن صلاة العشاء إلا إذا شق عليهن. طيب، لو قال قائل هل الأفضل أن أصلي مع الجماعة في أول صلاة العشاء أو أن أؤخرها إلى آخر الوقت؟ قلنا تصلي مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة، وتأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها سنة، ولا معارضة بين الواجب والسنة، لأن الواجب أهم فيجب تقديمه. طيب، غير صلاة العشاء الأفضل فيها التقديم، لكن لو قال قائل إن قدمت الصلاة صليت وحدي، وإن أخرتها صليت مع جماعة لأن فيه جماعة يؤخرون، فهل أقدم أو أؤخر؟ أؤخر. لماذا؟ لأن جماعة واجبة والتقديم سنة، ولا تعارض بين الواجب والسنة. طيب، بارك الله فيكم. يستثنى من ذلك أيضا صلاة الظهر إذا اشتد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقد اختلف العلماء هل الإبراد سنة أو رخصة، فمنهم من قال إنه سنة وعلى هذا فيشرع الإبراد بكل حال، ومنهم من قال إنه رخصة وعلى هذا فإذا كان الأرفق بالناس عدم الإبراد فلا إبراد. عمل الناس اليوم على أنه رخصة أو سنة؟ عمل الناس اليوم على أنه رخصة أو سنة؟ كيف لا هذا ولا هذا؟ وش الناس الآن لا يؤخرون، لا يبردون بصلاة الظهر، يصلون صلاة الظهر في أول وقتها صيفا وشتاء، وهذا بناء على أنه رخصة، وأن المقصود بالإبراد الرفق بالناس. والناس الآن يقولون إن الرفق بنا أن نقدم صلاة الظهر، لأن لو أخرناها وجاءنا الطلاب من مدارسهم وتغدوا لناموا عن صلاة الظهر، وكذلك الموظفون لو أبردنا فجاءوا من وظائفهم فتغدوا ناموا عن صلاة الظهر، إذن فلتقدم صلاة الظهر حتى يصلوها، ثم بعد ذلك يكون الغداء والنوم إلى العصر مثلا. طيب كيفية الصلاة، ونتكلم إن شاء الله عن شروطها فيما بعد. كيفية الصلاة جاءت في القرآن الكريم مطلقة، ولم تبين بيانا كاملا، ولكن السنة بينت ذلك بيانا كاملا. وبيان السنة من بيان القرآن، لقول الله تعالى: وأنزلنا عليك الذكر وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. السنة بينت كيف تؤدى الصلاة، ونحن نذكرها إن شاء الله بقدر الإمكان على حسب ما علمناه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد أن تأتي بما يشترط للصلاة من الشروط كالطهارة ودخول الوقت واستقبال القبلة وغير ذلك من الشروط. تكبر التكبيرة الأولى وتسمى تكبيرة الإحرام، وسميت بذلك لأنها يدخل الإنسان في حريم الصلاة كما يدخل المحرم بحج أو عمرة في حريم النسك. ولهذا إذا قال الله أكبر حرم عليه كل ما يحرم على المصلي. تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، ولا بد من أن يقول الله أكبر، فلو قال الله أجل لم يصح، ولو قال الله أعظم لم يصح. طيب لو قال الله أكبر يمد الهمزة لم يصح، لأنه إذا قال الله صارت الجملة الخبرية استفهامية، كقوله تعالى الله خير أما يشركون. وهل أنت تستفهم هل الله أكبر أو تخبر أن الله أكبر؟ تخبر. ومعلوم أن هذا لحن، أي أنك إذا قلت الله أكبر كان لحنا يحيل المعنى. طيب لو قلت الله أكبر مددت الباء، قال العلماء لا يصح. ليش؟ يقولون لأن أكبر جمع كبر، كأسباب جمع سبب، وأبطال جمع بطل. والكبر في اللغة العربية اسم للطبل، الطبل الذي يدق به في الأغاني والأناشيد، وهذا يفسد المعنى ويخل به، فلا يصح التكبير حينئذ. طيب لو قال الله أكبر، لأن بعض الناس يقلب الهمزة واوا فيقول الله أكبر، فجواب أن هذا صحيح، لأن اللغة العربية تجيز قلب الهمزة واوا إذا سبقت بضم، وعلى هذا فالمعنى لا يتغير بذلك إلا إن قصد الإنسان بالواو واو العطف، فهنا لا شك أنه يقصد المعنى، لكنه لا يقصد ذلك بلا شك، إنما يقصد بقوله الله أكبر يقصد الله أكبر. فإذا كبر استفتح ودعا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء الاستفتاح، وظني أنكم تعرفون هذا الذكر، وله صفات متعددة، منها اللهم صل. طيب اسمع، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد شوف كيف الترتيب، باعد بيني وبين خطاياي حتى لا أفعلها، نقني التنقية قد لا يزول بها الأثر، اغسلني يزول بذلك الأثر. ولكن لعل الأخ يسأل يقول ليش قال بالماء والثلج والبرد ولم يقل بالماء الحار، لأن الماء الحار يطهر أكثر من الماء البارد، فكيف قال بالماء والثلج والبرد؟ قال العلماء لأنه يسأل الله أن يطهره من الذنوب، والذنوب عقوبتها النار، والنار حارة، والذي يناسب مقابلة النار الحارة هو الثلج والبرد، هو الثلج والبرد، ولهذا قال بالماء والثلج والبرد. طيب، فيه صفة ثانية في الاستفتاح، للي وراء تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كل الناس يقولون هذا، ولكن هل يفهمون معناها؟ نعم، لا يفهمون معناها إلا القليل. سبحانك اللهم أي أسبحك، والتسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، والذي لا يليق بالله شيئا، إما مماثلة المخلوقين وإما النقص في صفاته، فكأنك تقول أنزهك يا رب عن مماثلة المخلوقين وعن نقص صفاتك. أما قول وبحمدك فالباء هنا للمصاحبة والجمع، يعني وأضم إلى تسبيحك وتنزيهك أنني أحمدك بالصفات الكاملة، لأن الله تعالى محمود على صفاته الكاملة وعلى فضله وإحسانه الشامل العام. تبارك اسمك، قال العلماء معناها أن البركة تمال باسمك، ولهذا إذا سمى الإنسان على الذبيحة حلت، وإذا ذبحها ولم يسمي حرمت، وقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. شوف البركة، هذه الشاة إذا ذبحتها ولم تسمي صارت ميتة خبيثة حراما، وإذا قلت بسم الله صارت مذكاة طاهرة حلالا. هذه من البركة. من البركة أيضا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا. بركة. ولهذا قال العلماء تبارك اسمك يعني أن البركة تنال باسمك. تعالى جدك، قال بعض العوام شلون تعالى جدك؟ الله يقول لم يلد ولم يولد، كيف يقال تعالى جدك؟ يحسب أن الجد أبا الأب أو أبا الأم، ولكن هذا فهم خاطئ. ما معنى جدك؟ تعالى جدك أي عظمتك وجلالك وغناك. تعالى أي ترفع عن أن ينال بنقص، فجد الله يعني عظمته وغناه وجلاله فوق كل عظمة وفوق كل جلال، ولهذا كل الملوك بالنسبة لله عز وجل ليسوا بشيء، ولهذا يقبض الله السماوات يوم القيامة يمينا ثم يقول أين أنا الملك أين ملوك الدنيا، أنا الملك أين ملوك الدنيا، ليسوا بشيء. ملوك الدنيا يوم القيامة وأدنى واحد من خدمهم على حد سواء، مهما بلغت ملكيتهم بالدنيا فإنه يوم القيامة تتلاشى ملكيتهم. لمن الملك اليوم؟ يقول عز وجل لمن الملك اليوم؟ نعم، أول الآية يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار عز وجل. إذن تعالى جدك أي عظمك وجلالك وغناك، ولا إله غيرك أي لا معبود حق سواك. وبناء على هذا التفسير نقول إنما نسمعه من بعض العامة يقول لا إله غيرك ولا معبود سواك ليس بصحيح، لأن لا إله غيرك تغني عن لا معبود سواك، فقل لا إله إلا غيرك ويكفي. ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقرأ فاتحة الكتاب وهي أم القرآن، وسميت أم القرآن لأن معاني القرآن كلها مجموعة فيها لكنها مجملة غير مفصلة، لأن فيها التوحيد والأسماء والصفات والأعمال والتاريخ، كل ما تضمنه القرآن موجود في فاتحة الكتاب. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، انتبه للحديث لأنك ستسأل عنه، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، اللهم لك الحمد. إذا قال الحمد لله رب العالمين ماذا يقول الله له؟ يقول حمدني عبدي. إذا قال الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي. وش معنى أثنى؟ يعني كرر الحمد مرة ثانية، لأن الحمد وصف المحمود بالكمال والإفضال، فإذا قلت الرحمن الرحيم فقد أعدت الثناء مرة، فقد أعدت وصفه بالكمال مرة ثانية. ماذا يقول الله إذا قال مالك يوم الدين؟ يقول مجدني عبدي، والمجد العظمة. وإنما قال في هذه الآية مجدني عبدي لأن يوم الدين تظهر فيه عظمة الرب عز وجل. قال الله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، في ذلك اليوم لا يتكلم أحد، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال عز وجل: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. ففي مالك يوم الدين تمجيد للرب عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا يقول الله؟ هذا بيني وبين عبدي نصفين. لماذا؟ لأن العبادة لله والاستعانة للعبد. الاستعانة يتقوى بها الإنسان على العبادة فهي قوة له، والعبادة لله وحده. ولهذا يمكن أن أقول لشخص أعني، ولكن لا يمكن أن أعبد شخصا، لأن العون لي، لكن العبادة لمن؟ لله. هل يجوز أن أقول فلان استعان بفلان هو حي ساعده وأعانه؟ يجوز، لكن لا يمكن أن أقول فلان عبد فلان، لأن العبادة لله وحده. طيب، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره ماذا يقول الله؟ يقول بيني وبين عبدي نصفين، خطأ، يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الحمد لله نعمة عظيمة. وهنا سؤال يمكن بعض الناس يريده، يقول إذا كان في هذا المسجد 10,000 يصلون كلهم يقرؤون الفاتحة، هل يكلم الله واحدا منهم أو الكل؟ نعم، نقول يكلم الكل، يكلم الكل وهو على كل شيء قدير. والرب عز وجل ليس كأنا وأنت أو أحد من المخلوقين حتى نقول إذا شغل بواحد انشغل عن الآخر. الرب عز وجل لا ينهي شيء عن شيء، هو يكلم هذا ويناجيه ويكلم الثانية كذلك، كما أنه يحاسب الخلائق كلهم، كلهم يحاسبهم يوم القيامة في نصف نهار، كما قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. متى تكون قائلة؟ في نصف النهار. إذن لا تظن أيها المسلم أو أيها المؤمن أن صفات الله كصفات العباد أو كصفات الخلق، يجب أن تؤمن بكل ما جاء في القرآن أو السنة من صفات الله، وأن لا تقيسه بصفات المخلوقين. سورة الفاتحة كم عدد آياتها؟